زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر بعض أحكام الزكاة المتعلقة فيما تجب فيه الزكاة. وقلنا إن الزكاة تجب في الذهب والفضة والزروع والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، ثم تكلمنا عن زكاة الركاز وزكاة المعادن، وقلنا إن المعدن هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها. فإذا قلنا مثلا التراب، الحجارة، الصخور، هذه من الأرض، لكن مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. وأن الفرق بين الركاز والمعادن أن الركاز هو ما وضعه بنو آدم في الأرض وركزوه، دفن كنزا له مثلا، وأما المعدن فهو ما خلقه الله داخل الأرض. وأن المعادن قسمان: معادن باطنة لا تستخرج إلا بعمل ومشقة، فهي تبع للأرض وتملك بملك الأرض. ثانيا معادن ظاهرة، وهي التي تؤخذ بيسر وسهولة، فهذه مال عام لجميع المسلمين، مثل الملح، مثل الملح، ولا يجوز لأحد من الناس أن يتملكه ملكا شخصيا، مثل الكلأ مثلا، الكلأ الذي ترعى عليه السائمة. وذكرنا اختلاف العلماء في المعادن التي تجب فيها الزكاة، وأن مذهب المالكية والشافعية أن الزكاة لا تجب في شيء من المعادن المستخرجة من الأرض إلى الذهب والفضة، ومذهب الحنفية أن الزكاة واجبة فقط في المعادن الجامدة القابلة للانطباع. ومذهب الحنابلة وجوب الزكاة في جميع المعادن، سواء كانت جامدة كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها، أو كانت جارية سائلة كالنفط والقار والكبريت. وطبعا الآن مثلا الغاز هذا صار مما يستخرج من باطن الأرض. وقلنا إن مذهب جمهور العلماء أن القدر الواجب في المعادن هو ربع العشر، لأن حكم المعادن يختلف عن حكم الركاز، فالشرع فرق بينهما بقوله: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن وبين الركاز. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من اعتبار النصاب، وذلك أن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب الذهب والفضة أو الفضة، ويضم ما يستخرج بعضه إلى بعض في حساب النصاب إذا كان الاستخراج مستمرا، ولا يشترط له حول، بل يجب إخراج الزكاة منه بمجرد استخراجه والحصول عليه. وقلنا في الدرس السابق إن هذه الأشياء المستخرجة الآن بعضها تستخرج لصالح بيت المال، وما يستخرج لصالح بيت المال لا زكاة فيه لأنه يذهب إلى بيت المال. وأما ما يستخرجه الناس لحسابهم أو الشركات تستخرجه لحسابها، فإن الزكاة فيه على هؤلاء الذين يستخرجونه. فقد تكون الأرض ملكا لشخص أو ملكا لشركة، وقد تكون الشركة عندها حق التنقيب مثلا فتستخرج بموجب اتفاقية، لكن ما يستخرج إذا كان ملكا لها فتجب عليها الزكاة على حسب ما سبق من التفصيل في ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة. وقلنا إن المعدن المستخرج لا يشترط له الحول، فيجب إخراج الزكاة منه بمجرد الحصول عليه، ويصرف في مصارف الزكاة الثمانية عند جمهور العلماء. وقلنا إن ما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر ونحوهما لا زكاة فيه، لأن النص الشرعي ورد في زكاة الركاز المستخرج من الأرض فقط، ولم يرد في زكاة المستخرج من البحر، وليس في السمك زكاة عند اصطياده. وذكرنا ملاحظة أن هناك الآن أشياء تستخرج من أرض البحر ليس من البحر، لأن ما يستخرج من البحر من الماء لا زكاة فيه، سواء كان لؤلؤ أو كان سمك أو غيره. والآن في بعض الأشياء مثلا تستخرج من الحيتان، زيوت تباع، في بعض الأشياء من الأطياب العنبر، في بعض الأشياء تستخرج من الأطياب، فالآن تستخرج من البحر أشياء كثيرة جدا، فهذه لا زكاة فيها إذا استخرجها. لكن إذا صارت عروض تجارة، إذا نوى بيعها دخلت في عروض التجارة وصارت الزكاة عليها زكاة عروض التجارة. وأما أرض البحر فقد تستخرج الآن في حقول غاز في أرض البحر، أرض ليس الماء، الأرض، الأرض نفسها، وهناك طبعا أيضا حقول نفط في البحر. بقي مما يلحق بالخارج من الأرض، ماذا بقي عند الفقهاء في الموضوع هذا؟ ماذا بقي عندنا؟ موضوع العسل، زكاة العسل. العسل ليس من المنتجات النباتية بطبيعة الحال، وليس مما يخرج من الأرض، ولذلك فهو لا يدخل في قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. والعسل كذلك ليس من المنتجات الزراعية كما قلنا، لكنه يعتبر منتجات الحيوانية، لأن النحل هذا الكائن هو الذي يستخرج منه والذي يخرجه. والذي عليه عامة العلماء أن المنتجات الحيوانية كالحليب والبيض والحرير والسمن والزبدة ونحو ذلك لا زكاة فيها، إلا إذا أعدت للتجارة فتصبح عروض تجارة. لكن واحد عنده غنم، هل الحليب الذي يخرج منها والزبدة والسمن واللبن ونحو ذلك هل فيها زكاة؟ لا، إذا كان لاستعماله أو هو يهدي منها. أما إذا عنده مشروع أو يأخذ ليبيع فهذه صارت من عروض التجارة. الآن بالنسبة للعسل، لا هو من منتجات النباتات ولكنه يستخرج من النحل، وقلنا إن العلماء لا يجبون الزكاة فيما يستخرج من الحيوان، إذن هو لا يستخرج من النبات، والعلماء لا يجبون إخراج الزكاة مما يخرج من الحيوان. فإذن العسل هذا ما حكمه؟ اختلف العلماء في زكاة العسل. قال ابن رشد: وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل، فإنهم اختلفوا فيه. فالجمهور على أنه لا زكاة فيه، وقال قوم فيه الزكاة. هذا في بداية المجتهد. طيب، ما هو سبب الاختلاف في زكاة العسل؟ لماذا على وجه الخصوص؟ يعني إذا قالوا إن المنتجات الحيوانية لا زكاة فيها ما لم تعد للتجارة، طيب فلماذا اختلفوا في الزكاة في العسل وهو من منتجات هذا الكائن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى؟ السبب ورود أحاديث وآثار تدل على الوجوب، لكن اختلفوا في صحتها. ثانيا، أن العسل يعني يتولد من نور الزهري ويكال ويدخر، فصار شبيها بالحب والثمر. فالعسل في نفسه ليس مما تنبته الأرض، ولكن نحله ترعى مما تنبته الأرض وتخرجه. ومع ورود آيات قرآنية في العسل وأنه شفاء للناس وامتنان الله به على عباده، لكن لم يأتي في القرآن أي إشارة إلى زكاة العسل. أما في السنة النبوية فقد ورد في زكاة العسل 5 أحاديث. الحديث الأول عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي السيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشورة. قلت يا رسول الله احمها لي، قال: فحماها لي. وفي لفظ آخر: احملي جبلها، فحملي جبلها. رواه الإمام أحمد في مسنده، لكن في سنده انقطاع. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن حديث سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة، قلت يا رسول الله إن لي نحلا، فقال: أدي منه العشر. فقال البخاري للترمذي في السؤالات: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في العلل الكبير. طيب، ما معنى قول احمها لي؟ الحمى ما منع الناس منه، والأرض المحمية التي يمنع الناس من الرعي فيها والأخذ من كلائها، لأن تخصص لمصلحة عامة. مثلا محميات بيت المال، يعني إبل الصدقة كانت ترعى في أراضي معينة، هذه الأراضي حمى لبيت المال محمية، فالناس لا يدخلون فيها إبلهم. مثلا: أحميت المكان فهو محمي إذا جعلته حما، وهذا شيء حما يعني محظور لا يقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في الشبهات مثلا: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال الخطابي رحمه الله: حمى له الوادي، يعني هذه القصة اللي فيها أنه هذا الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: عندي نحل، قال: أدي العشر. قال: طيب احمها لي أو احمي جبلها لي، إيش معناها؟ احمي لي الوادي هذا، الوادي هذا الذي فيه الزرع الذي ترعى أو تأكل منه النحل. قال الخطابي: حمى له الوادي، معناه أن النحل إنما ترعى من البقل والنبات أنوارها وما رخص ونعم منها، وما رخص ونعم منها، فإذا حميت مراعيها أقامت فيها وأقبلت تعسل في الخلايا وكثرت منافع أصحابها. وإذا شوركت النحل، وإذا شوركت في تلك المراعي، نفرت عن تلك المواضع وأمعنت في طلب المرعى، فيكون ريعها حينئذ أقل. معالم السنن الخطابي. فإذا معنى الحديث أن الرجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عندي عسل، وأخبره أن يؤدي العشر، قال: طيب إذن احملي الوادي، الوادي هذا يجعل ما أحد يدخل فيه يأخذ منه، لأنه إذا صار فيه اشتراك في ثمار وأشجار وأزهار ونباتات هذا الوادي، النحل سوف ينفر يذهب إلى أماكن أخرى فيقل العسل. أما إذا صار هذا مكان النحل، هذه المناحل محمية المرعى، كثر عسلها. فهذا حديث. حديث الثاني في سنن أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له. هو جاء متطوعا، جاء بالعشر جاي، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبه، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. وفي لفظ آخر لابن خزيمة في صحيحه أن بني شبابة، وهم بطن من بني فهم، يقال له الفهمي، وهم قوم من الطائف، كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسل لهم العشر من كل عشر قرب قربة. إذا استخرجوا عشر قرب، قربة تؤدى للإمام لبيت المال زكاة. وكان يحمي لهم واديين، فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي، فأبوا أن يؤدوا إليه شيئاً، وقالوا إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب سفيان إلى عمر بذلك، من الجماعة امتنعوا، فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء. إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله إلى من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي لهم واديهم، وإلا فخلي بين الناس وبينهما. إذن كلام عمر حماية الواديين، يعني نجعلها مخصصة لكم لنحلكم إذا أديتم العشر، إذا ما أديتم العشر فالناس شركاء فيه. قال: وإلا فخلي بين الناس وبينهما، يعني الواديين. فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم. حسبوها طلع من مصلحتهم من إيش؟ تبقى الواديين محمية، يطلع العسل كثير وعشر مقدور عليه سهل. طبعا هذا الحديث، القصة عن عمر رضي الله عنه، فيه تشبيه النحل بالذباب من جهة أنه يرعى ويتتبع الأزهار والأنواء ويقع عليها، كما أن الذباب شأنه يتتبع المواضع التي فيها الدسومة أو الحلاوة ويقع عليها. طيب، ولماذا قال ذباب غيث؟ أضافه إلى الغيث الذي هو بمعنى المطر، لأنه يعني النحل يتتبع الأزهار والعشب التي هي مواقع الغيث. شرح أبي داود للعيني. فإذا إنما النحل ذباب غيث يسوق الله إلى من يشاء رزقا، إذا هذا النحل يقع على الأزهار التي تنبت في مواضع القطر والمطر. هذا الحديث من جهة صحته هو رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وقد رواه عنه عمرو بن حارث المصري، ولذلك حسن العلماء بعض العلماء هذا الحديث، منهم بن عبد البر رحمه الله، وبن كثير بن الملقن، وبن حجر، كما في الاستذكار وفتح الباري ومسند الفاروق لابن كثير. قال الألباني: وهذا سند صحيح، فإن عمرو بن حارث المصري ثقة فقيه حافظ. وقد تابعه عبد الرحمن بن حارث المخزومي طبعا، وهو إن كان ضعيفا، وابن لهيعة وهو إن كان ضعيفا، أسامة بن زيد الليثي متكلم فيه، لكن هذه خلاص متابع رجل ثقة وله من تابعه. ورواه ابن ماجه من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشرة. لكن رواه الإمام الحافظ الثقة يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلا، كما في مصنف بن أبي شيبة: حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا، فكتب إليه: إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي لهم، وإلا فلا تحمي لهم. قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة. قال الحافظ حجر رحمه الله: قلت فهذه علته، يعني الحديث وإن جاء عن ثقة متصلا، لكن قد جاء عمن هو أوثق منه مرسلا، وعن عمرو بن شعيب أيضا، يعني الطريق واحد عن عمرو بن شعيب، فهنا تصبح علة. ويحيى بن سعيد الأنصاري قد خالف الرواة الآخرين عن عمرو بن شعيب فرواه عنه مرسلاً، ويحيى بن سعيد أوثق منهم وأحفظ، الذي روى الحديث مرسلاً أوثق وأحفظ، فبالتالي يكون أرجح. وقد أشار لهذه العلة الدارقطني رحمه الله في علله، لكن هذا الحديث على القول بصحته ليس نصاً صريحاً في إيجاب زكاة العسل، لأن الإيجاب في مقابل الحماية وليس أنه أصلاً في زكاة، يعني بغض النظر عن الحماية، لا، صار كأن المال عشر في مقابل الحماية، وهذا شيء عام لجميع المسلمين. فكانوا يقول أنا أحمي لكم الوادي وأمنع منه بقية المسلمين، لابد أن يكون في مقابل بشيء تؤدونه إلى بيت المال العشر، لكن طبعا هذه في مقابل الحماية وليس نصا في وجوب الزكاة، ولو كانت يعني الزكاة واجبة فيه لكان واجبا عليهم أن يؤدون سواء حمى لهم أو لم يحمي لهم. قال الخطابي رحمه الله: في هذا دليل على أن الصدقة يعني الزكاة غير واجبة في العسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ العشرة من هلال المتعي إذ كان قد جاء بها متطوعا، هذا أولا، وحمى له الوادي إرفاقا ومعونة له بدل ما أخذ منه. وعقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعنى في ذلك، فكتب إلى عامله يأمره بأن يحمي له الوادي إن أدى إليه العشر، وإلا فلا. ولو كان، يقول الخطاب في معالم السنن، ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ذلك، كان أوجب عليه في جميع الحالات، حمله ولا ما حمله. وكيف يجوز عليه ذلك مع قتاله في كافة الصحابة مع أبي بكر مانعي الزكاة؟ انتهى كلام الخطابي. إذن لو كانت الزكاة واجب عليه كان قاتله، ما قال إذا أعطوك أحمي لهم وإذا ما أعطوك لا تحمي لهم. طيب، قال ابن خزيمة: هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشرة لعلة، لا لأن العشرة واجب عليهم في العسل، بل متطوعين بالدفع لحماية الواديين. ألا تسمع احتجاجهم؟ يقول ابن خزيمة على سفيان بن عبد الله، من هو سفيان عبد الله؟ الثقفي أمير الطائف، وكتاب عمر الخطاب إلى سفيان، لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي لهم واديهم، وإلا خل بين الناس وبين الواديين. ومن المحال، يقول ابن خزيمة، أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجبة عليه في ماله إن لم يحمله ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء، يعني خذها على الماشية. هل يقال إنه لا زكاة على صاحب بهيمة الأنعام إذا ما كان المرعى العام محمياً له؟ لا، عليه الزكاة إذا كانت ترعى في أرض الله، طبعا عليه الزكاة. قال ابن خزيمة: وغير جائز أن يحمي الإمام لبعض أهل المواشي أرضاً ذات الكلى ليؤدي صدقة ماله إن لم يحمي تلك الأرض. والفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شباب قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي لهم الواديين، فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا خلى بين الناس وبين الواديين. قال: ولو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من نحلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرضى بامتناعهم من أداء الزكاة، ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة. صحيح ابن خزيمة. وكذلك قال ابن زنجويه، ابن زنجويه طبعا له كتاب في الأموال مثل أبي عبيد، لكن كتاب أبي عبيد أسبق. ابن زنجويه يقول: وأما حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من كل عشر قرب قربة من أوسطها، يعني ما يؤخذ أجود العسل ولا أدنى، يؤخذ قربة من أوسط العسل، لأن العسل فيه نفيس وأنفس، وفي بعضها ربما تكون يعني مستواها أقل أردأ. قال: وحديث بني شباب أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل ألف عليهم العشرة فليس بثابتين. ولو كان ثابتين، يعني هذين الحديثين لو كان ثابتين، يقول ابن زنجوية، لم يكن فيهما أيضا حجة، لو كان ثابتين، لأنه قد بين لك أن بني شباب هم الذين كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ذلك عليه، فنرى أن ذلك كان شيئا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحمي لهم وادييهم. ألا ترى أنهم لما أبوا أن يؤدوا من ذلك إلى عمر ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكرههم على ذلك وأباح وادييهم؟ وذلك من أجل أن النحل ذباب غيث كما قال عمر يسوقه الله رزقا لمن يشاء من خلقه، فإذا قام بتعاهده وإصلاحه بعض الناس دون بعض ورأى الإمام أن يأخذ منه شيئا يعود نفعه على المسلمين ويحميه لهم فعل ذلك، وكان ذلك نظرا منه له ولهم، يعني لبيت المال ولأصحاب النحل. وعلى ذلك حديث أبي سيارة المتعي أيضا عندنا، يعني أنه نحمل حديث أبي سيارة على هذا انتهى. طيب، حديث الثالث عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. السنن الكبرى للبيهقي. لكن هذا حديث منكر كما قال العقيلي رحمه الله، وقال: سأل رجل أحمد بن حنبل عن عبد الله بن محرر فقال: ترك الناس حديثه. ما المقصود بالناس؟ العلماء. وقال البخاري رحمه الله: عبد الله بن محرر منكر الحديث الضعفاء الكبير. وقال ابن حجر: وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك. تلخيص الحبير. الرابع، الحديث الرابع عن صدقة بن عبد الله السمين عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل عشرة أزق زق. طيب، الزق هذا الوعاء الجلدي المعروف، جمعه أزق. طيب، في كل عشرة أزق زق، مثل في كل عشرة قرب قربة. الحديث رواه الترمذي، لكن قال حديث ابن عمر في إسناده مقال. قال البيهقي: تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف، قد ضعفه أحمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين رحمه الله وغيرهما. السنن الكبرى للبيهقي. الحديث الأخير الخامس عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، يعني أموالهم التي كانت معهم وقت إسلامهم، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، يعني أميرا، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر. قال: وكان سعد من أهل السراح، يعني من السادة في قومه. قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم؟ قال: فقلت: العشر. فأخذت منهم العشر وقدمت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرت بما كان، أني أنا قلت لقومي: زكوا العسل، وسألوني كم؟ قلت: العشر. وها أنا قد جمعته وأتيتك به، أنت إمام المسلمين وعندك بيت المال هذا، وهذا ما حصل. فقبضه عمر ثم باعه فجعل ثمنه في صدقات المسلمين. هذا الحديث رواه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ولكن في سنده ضعف أيضا. وقد قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه منير بن عبد الله وهو ضعيف. هذا في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. قال الشافعي رحمه الله: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله. هذا كلام الشافعي في كتاب الأم. فالشافعي يقول: هذا حديث ما يفهم منه الوجوب، يفهم من رجل لما جعل أميرا عليهم نصحهم، يعني كأنها يقول إرشاد، يعني ترى إذا ما تزكوه ما يصير فيه بركة، زكوه، أنه لا على سبيل الإجابة، اقترح عليهم فوافقوا. وبناء على هذه الأحاديث والآثار اختلف الفقهاء في حكم زكاة العسل، فذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله إلى أنه لا زكاة في العسل. قالوا: لأن الأحاديث الواردة في إيجاب ذلك ضعيفة، ولأنه يشبه الحليب والبيض، أنه منتج حيواني، منتج حيواني، ولأنه يشبه الحليب والبيض وغيرها مما يخرج من الحيوانات. هذا في الذخيرة القرافي وأيضا في المجموع شرح المهذب. قال ابن القيم رحمه الله: وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة. طبعا هذا قول المقابل، قول المالكية والشافعية، مالك والشافعي ما في العسل منتج حيواني ما في زكاة. طيب في المقابل: ذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمسندها، ولأنه قد يتولد من نور الشجر والزهر، يعني أنه في له علاقة مباشرة، في له علاقة لصيقة بالنبات، أن العسل وإن كان منتج حيواني لكن له علاقة لصيقة بالنبات، ويكال ويدخر أيضا. قالوا ترى العسل يعني من جهة النقوت ممكن واحد يعيش عليه، صح؟ يعني ممكن، بل بعضهم يمكن في حالات الحروب يوصون بالعسل، يعني ما يفسد، ما يحتاج ثلاجة ولا يعني، وأنه يقتات عليه ممكن تعيش عليه. وأيضا يكال ويدخر، مثل يعني الزروع والثمار اللي تجب فيها الزكاة التي تكال وتدخر. قالوا والعسل يكال ويدخر. قالوا والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار. هذا كلام قيم في زاد المعد. وقال ابن قدامة: ومذهب أحمد أن في العسل العشر. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به. قال: لا، بل أخذه منهم المغني. إذن المسألة مسألة خلافية، هذه زكاة العسل مسألة خلافية، لكن قد نص عدد كبير من الأئمة على أن جميع الأحاديث الواردة في زكاة العسل لا يصح منها شيء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، معرفة السنن والأثار. قال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح. العلل الكبير للترمذي نقله عنه. قال الترمذي: وفي الباب. إيش يعني وفي الباب؟ يعني في هذا الموضوع اللي هو إيش؟ أي موضوع؟ زكاة العسل. وفي الباب عن أبي هريرة، يعني وفي موضوع زكاة العسل هذا الباب المقصود الآن، وردت أحاديث عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. هذا كلام الترمذي. وقال العقيلي: وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله، الضعفاء الكبير. وقال البيهقي: وليس في زكاة العسل شيء يصح، هذا في كتاب معرفة السنن والآثار. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه. هذا في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر. وقال ابن الملقن: فهذه أحاديث إيجاب زكاة العسل مطعون فيها كلها، وأجودها ثانيها، يعني حديث عمرو بن شعيب، وقد صرح جماعات من الحفاظ بأنه لا يصح شيء في إيجاب زكاته، هذا البدر المنير. وقال النووي: جميع الأحاديث والآثار التي في هذا الفصل، يعني في هذا الباب، يعني في هذا الموضوع، ضعيفة، المجموع شرح المهذب. وقال العجلوني، طبعا العجلوني متأخر، صاحب كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، قال العجلوني: وباب زكاة العسل مع كثرة ما روي فيه لم يثبت فيه شيء. وعن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة ابن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. فقال عمر: عدل مرضي. من عمر بن عبد العزيز؟ من يقصد بعدل مرضي؟ ها المغيرة بن حكيم، لأن نافع نقل عن المغيرة بن حكيم قال ليس في العسل صدقة. قال عمر عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع. إيش يعني توضع؟ إيش يعني توضع زكاة العسل؟ توضع عنهم وليس توضع عليهم. قال البخاري في صحيحه ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. إذن عمر سأل من أعلم الناس في عهده نافعا، مولى ابن عمر، عمر بن عبد العزيز سألنا نافعا. نافع قال ما عندنا عسل نتصدق به أصلا، يعني ما الوارسل ما هي واردة عندنا، لكن من جهة الوقوع، لكن فلان قال كذا، وذكر له رواية حكيم المغيرة بن حكيم، وبالتالي حكم عمر بن عبد العزيز بذلك، وبصفة إمام المسلمين عمم على بلاد يعني الأمراء المسلمين لا يأخذون الزكاة في العسل، لأن ما ثبت في ذلك شيء. قال ابن مفلح ومن تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة، وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى لا زكاة فيه الفروع. يعني هذا من إنصاف ابن مفلح، يعني ابن مفلح حنبلي، ومذهب أحمد إيجاب الزكاة، هذا المشهور مذهب أحمد، مع ذلك ابن مفلح قال ومن تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة اللي هو الإيجاب. وقال المرداوي ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب، وما هو ببعيد، وما هو ببعيد الإنصاف. طيب الآن بالنسبة للمعاصرين من العلماء ما هي آراؤهم؟ رجح عدم وجوب الزكاة في العسل الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة. قال الشيخ بن عثيمين الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليها العشر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل، لكن إن أخرجها الإنسان تطوعا فهذا خير، وربما يكون ذلك سببا لنمو نحله وكثرة عسله. أما أنها لازمة يأثم الإنسان بتركها فهذا لا دليل عليه. فتاوى الشيخ في فتاوى اللجنة الدائمة ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، خاصة عروض التجارة، وبلغت قيمته النصابة وفيه ربع العشر. والحاصل أن العسل وردت في زكاة أحاديث متعددة، قال بعضهم بعضها يشد بعضا، وأخذ بمضمونها الإمام أحمد في طائفة من العلماء فأوجب الزكاة في العسل، مع طبعا أيضا إلى أبي حنيفة الكلام. والجمهور قالوا لا زكاة في العسل لأنه لم يثبت فيه شيء، والأصل براءة الذمة، وليس هو مما تنبته الأرض مباشرة حتى يدخل في عموم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان معلقا على هذه المسألة، ولا شك أن إخراج زكاته أحوط، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ونقله صاحب المغني عن مكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق، انتهى من أضواء البيان. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ولا يخلو إخراجها من كونه خيرا، لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهي صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. الشرح الممتع. طيب، على القول بوجوب الزكاة في العسل كم نصابه وكم يخرج منه؟ عامة من يقول بوجوب الزكاة في العسل يقول بأنه يخرج منه العشرة، لكن اختلفوا في قدر النصاب الذي تجب فيه. فقال أبو حنيفة تجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا يشترط له نصاب لإطلاق الأحاديث. وعن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق، يعني مثل نصاب الزروع والثمار، يعني إذا بلغ العسل قيمة خمسة أوسق ففيه العشر. العناية أو البناية شرح الهداية من كتب الحنفية، البناية شرح الهداية. طيب، وعند الحنابلة قالوا نصاب العسل عشرة أفراق، جمع إيش؟ فرق، فرق بفتح الفاء والراء، وقيل بسكونها فرق وجمع أفراق، 16 رطلاً عراقية، وهو مكيال معروف بالمدينة. هذا في كتاب الفروع، قدره الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بالمكاييل العصرية في كتاب شرح الممتع ب 62 كيلوغرام. تنبيه أن ما سبق في من يملك عسلاً أو منحلة للاستعمال الشخصي، أما من يتاجر بالعسل فتجب عليه، لأن عروض تجارة يعني تجب عليه عند الجميع خلاص، يعني ما في خلاف. يعني من كان يتاجر بالعسل فيجتني ويبيع ويجتني ويبيع ويستخرج ويبيع ويستخرج ويبيع، هذا ما يستخرجه من نحل عروض تجارة. لكن كلامنا السابق من كان يستعمله لنفسه أو جيرانه أقاربه، يعني هو يوزع ولا هو يستعمل ويعطي من حوله، هذا اللي فيه الكلام، اللي قضية الوجوب للجمهور على عدم وجوب الزكاة عليه، والذي ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وجوب الزكاة عليه ثم اختلفوا في النصاب كم. فأما إذا كان العسل معدا للتجارة فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وهي إنما تجب في حال بلغت نصاب المال 85 غراما من الذهب الخالص، وبعد مضي عام كامل على بدء إنتاج أول محصول للعسل وعرضه للبيع. يعني الواحد قال طيب أنا بتاجر بالعسل، كم النصاب اللي إذا أنا صار عندي يجب علي أن أخرج؟ نقول ما قيمته نصاب الذهب. يعني أنت إذا صار عندك عسل بقيمة، طيب كم؟ 105، هاتوا نحسب. حنا الآن نقول 85 غراما من الذهب الخالص، هذه 85 غراما من الذهب الخالص. الذهب هاليومين نزل صار حول 150 ألف ريال الكيلو، يعني الغرام كم؟ 185، نضرب 85 في 185 يطلع 15725. إذا كانت الحسبة سليمة طبعا، أن 85 غرام، وقلنا الغرام 150 في 150 12750، يرجع هذا هو إذا صارت الحسبة صحيحة. طيب إذا بلغ قيمة العسل المستخرج الذي يتاجر فيه، إذا بلغت قيمته قيمة نصاب الذهب تجب فيه الزكاة، طبعا إذا حال عليه الحول. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: أما من جهة الذين يبيعون ويشترون في العسل فهؤلاء تجار عسل، وتجب عليهم الزكاة في العسل على أنها عروض تجارة كالتجار، فإذا جاء وقت الزكاة فإنهم يقدرون ثمن العسل الذي عندهم ويخرجون ربع العشر، انتهى. طيب ماذا بالنسبة لزكاة المنتجات الحيوانية إذا كانت للتجارة؟ يعني واحد الآن مثلا يستخرج حليب ويبيعه، لبن ويبيعه، يستخرج زبدة، سمن ويبيعها، جبن ويبيعه، بيض يستخرج ويبيعه، مثلا يستخرج هذا ويبيعه، إيش الزكاة؟ عروض تجارة. فإذا مما لا يخفى أن تجارة المنتجات الحيوانية كالألبان والبيض والعسل من التجارات الآن التي كثر طلابها وصار لها سوق رائجة فيها، يعني فيها الآن حضانات للدجاج وأجهزة لتفقيس البيض، صار فيها الآن يعني مشاريع. طيب والعسل كذلك مناحل، وفي طبعا مشاريع الأبقار والغنم وما يكون من الحليب اللبن الذي يخرج منها. يعني قصدي أن الآن صارت هذه تجارة مزدهرة، يعني ما هي قضية يعني صارت فقط في الأرياف عند بعض الناس، لا، هذه في مشاريع الآن، هذه المشاريع تولد بضائع، تولد الآن سلع الآن للبيع، عروض تجارة. فلذلك لا بد من أداء زكاتها إذا بلغت نصابا حال على الحول. نعم، اي حنا اتفقنا سلمك الله ان عروض التجاره الحول ما هو على السلعه نفسها، يعني السلعه تتقلب على السلعه وما ينتج منها. يعني انت تجيب مثلا بيض مثلا او عسل يبيع، بعدين ياتي بغيره ويبيع وياتي بغيره ويبيع، انه هذا كله في نفس الدائره في نفس الحول في نفس السنه، بس الان دارت على اول كميه السنه الحول. افرض عندك بيض إذا استخرجت من البيض ما يبلغ النصابة وبعت واستخرجت وبعت واستخرجت، طيب خلاص أنت الآن هذه أشياء متولد بعضها من بعض، يعني الآن ممكن هو يوسع تجارته ويشتري دجاج إضافي ويشتري بقرا إضافيا ويجيب مناحل إضافية، ينشئ مناحل إضافية ويزيد إنتاجه. يعني مثلا الفرق السلع اللي في البقالة، هو يشتري ويبيع ويشتري ويبيع، لكن مثل هذه الآن يعني أنك تقول نفس البيض ما يحول عليه الحول، نفس العسل ما يحول عليه الحول، يعني إلا نادرا هذا يأخذه ويبيعه وبعدين يجيب غيره ويبيعه. لكن خلينا نشوف يعني التفصيل هذه المسألة. زكاة المنتجات الحيوانية، زكاة المنتجات الحيوانية لا تخلو من حالين. الأول أن تكون تلك الحيوانات المنتجة مما تجب الزكاة في عينها، كسائمة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فهذه تجب الزكاة في عينها إذا بلغت نصابا وحال حولها، وذلك للنص الوارد في زكاة السائمة والإجماع على زكاة السائمة، إلا إذا إيش؟ ها؟ إذا كان هو الذي يعرفها، لكن إذا كانت ترعى من أرض الله فالزكاة فيها، ولأن الاستفادة مما تنتجه لا يلغي وصف السوم الموجب للزكاة فيها. يعني لو قال طيب الحين هذه إحنا أنتم ما تقولون أن العوامل البقر والإبل التي يستخرج بها الماء من الآبار وتسقي الزروع إنه هذه إيش؟ ما فيها زكاة. طيب لكن السائمة الأخرى غير العوامل فيها زكاة بهيمة الأنعام، تمام؟ فيها زكاة بهيمة الأنعام، فإذا صارت عروض تجارة خلاص فيها زكاة عروض التجارة، تصير نقومها كل سنة ونطلع على قيمتها. لكن إذا كانت بهيمة أنعام فعندنا الأنصبة المعروفة اللي هي 40 شاة، بعدين 121 يصير فيها شاتان وهكذا. الآن هذه بهيمة الأنعام إذا كان يستخرج منها لبن وبيض، وإذا كان الدجاج بيض، طبعا الدجاج ما هم بهيمة الأنعام، الدجاج ما راح يصير فيه زكاة نفس الدجاج إلا إذا صار عروض تجارة. لكن الغنم والبقر والإبل لو كنا نأخذ من اللبن والسمن والجبن والزبد، وإن كنا نخرج منها عروض تجارة، لكن هي نفسها فيها زكاة إذا كانت سائمة، فيها زكاة في كل 40 شاة، إذا بلغت 40 شاة، إذا بلغت 121 فيها شاتان وهكذا. أقصد أن أقول إن السائمة التي تنتج عروض تجارة حيوانية ما يمنع نتاجها زكاتها، طيب ما يمنع نتاجها زكاتها، فزكاة الأصل ماشية، وما يباع من الحليب ومشتقاته في زكاة عروض تجارة، فالنتاج من الألبان والبيض وغيره يعد مالا آخر تجب الزكاة فيه إذا اتخذ للتجارة وحال الحول عليه وبلغ نصابا، ويزكى زكاة عروض التجارة، فهما مالان تجب الزكاة في كل منهما زكاة، يعني تختلف الواحدة عن الأخرى لاختلاف سببها. ففي سائمة الأنعام تجب الزكاة بسبب السوم، وفي النتاج والغلة تجب الزكاة بسبب الاتجار عروض تجارة. طيب السؤال، واحد عنده مزرعة غنم أو بقر وهي تأكل من أرض الله، فيها أشياء يبيعها لحم، وفي أشياء يبقيها للدر والنسل واللبن وما ينتج منها ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها، ما هو الذي تجب عليه الزكاة في هذه المزرعة؟ عندنا زكاة بهيمة الأنعام السائمة في المعدة للدر والنسل وأخذ ما يخرج منها من لبن وصوف وغيره، هذه سائمة ما هي معدة للذبح أو بيعها حية ولا بيعها لحم مذبوح، لا هي معدة للدر والنسل منتجات الحيوانية، فهذه زكاة وزكاة إيش؟ السائمة. مثلا البقر 30 فيها تبيع، ها؟ الإبل 5 فيها شات، الغنم 40 فيها شات. طيب إذا كان هو الذي يأتي لها بالعلف سقطت الزكاة خلاص، ماذا يبقى عليه؟ يبقى عليه زكاة الحيوانات المعدة للبيع، لأنه هو يبيع للمسلخ أو يبيع للتجار الغنم، يبيع غنم للحم، يبيع أضاحي، هذا عليه زكاة عروض التجارة في القسم المعد للبيع منها. إذن عرفنا زكاة السائمة، وعرفنا أن زكاة عروض التجارة من نفس هذه السائمة لأنه قد أعدها للتجارة في قسم معد للبيع من نفس الغنم والبقر. طيب، ثالثا الصوف الذي يجتزه منها، والشعر، الوبر، الحليب، اللبن الذي يستخرج منها، وما يخرج منه من زبد وسمن وجبن، هذا بما أنه يستخرجه للتجارة فالمنتجات الحيوانية هذه فيها زكاة عروض التجارة. طيب، لو كان هذا عنده دجاج، ماذا عليه؟ الدجاج البياض ما هو للبيع، في زكاة؟ لا، لأنه ما هو مثل السائمة. طيب، لو عنده أرانب، لو عنده غزلان للدر والنسل، ما فيها زكاة. طيب، لو عنده من الدجاج قسم، أو من الغزلان والأرانب قسم يباع لحم، يباع للحم، فيصير فيها زكاة لأنها عروض تجارة. طيب، ما يخرج من الدجاج من البيض إذا كان للبيع فيكون فيه زكاة لأنه عروض تجارة، البيض نفسه. الغزلان يؤخذ منها للبيع أحيانا صرر المسك، لأن المسك هذا، فإن المسك بعض دم الغزالي، فإذا بعض الناس ممكن يربي غزلان لأجل استخراج أو أخذ المسك منها، لأنه مثل الغدة تطلع في بطن الغزال، يبيعها لتجار الطيب، فهذا المسك في زكاة، بس الغزلان ما فيها زكاة. فإذا إذا كانت الحيوانات هذه للدر والنسل ما فيها زكاة، إذا كانت للبيع فيها زكاة. طيب، النحل نفسها، هو الآن متخذ النحل لتخرج له عسلا، فإذا النحل نفسها ما فيها زكاة. أما إذا أعد المناحل للبيع هذا شيء آخر، قال أنا ببيع من مشروع العسل تبعي كله ببيع، نقول خلاص هذا حط سنة ابدأ، ما دام نويت البيع يبدأ الحول. لكن لو قال لا هذه ليست للبيع، نقول الزكاة فقط في العسل عند من يوجب الزكاة في العسل، والجمهور يقولون لا زكاة في العسل. تفضل. طيب، ما في خلاف في هذا؟ الغنم المعدة للبيع إذا حال عليها الحول تجب الزكاة في قيمتها. يعني الآن لو واحد عنده غنم ويبيع منها، يبيع يبيع يبيع، الآن طبعا بعد مرور سنة راح يكون عنده فلوس من نتيجة الأرباح، يعني من نتيجة البيع، وراح يكون عنده غنم معدة للبيع ولم تباع بعده، فراح يطلع زكاة الفلوس وراح يقوم الغنم المعدة للبيع اللي ما انباعت بعده، ويطلع في 1025. ايوه، راح يقوم اولادها، راح يقوم اولادها، الان هذه اولادها للبيع، فاولادها كم الان لو اراد ان الكبير يباع شيء والصغير يباع شيء، الذكر شيء الانثى شيء، التيس للقاح، او احيانا يقول هذا كبش، اللقاح هذا ما هو للبيع، فاذا ما اعد للبيع منها تجب فيه الزكاة بحسب قيمته. كذلك تطلع أسعارها وتنزل، تطلع أسعارها الآن تقريبا مع التضخم العالمي ما في شيء اسمه ينزل، في شيء اسمه يطلع. يعني سمعنا مرة، سمعنا أنه نزلت الأسعار لما ما قالوا إيش صار فيه، مدري جفاف، مدري ما في أعلاف، مدري ارتفع أسعار الشعير، مدري جاء شتاء قارس، مدري صار فيه ظرف، وقالوا نزلت الأسعار في ذلك الظرف. يعني السعيد اللي راح اشترى في ذلك الوقت، إلا بعدها الآن، ها الآن الآن موسم الأضحية قريب، كم صارت الهذا؟ يقول رايحة رايحة على 2000، يعني أنواع الجيدة كل سنة أزيد من اللي قبله. طيب، باقي شيء في هذا الموضوع؟ طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تكلفة إعلان اللقطة على الملتقط. قاله الشافعي وأصحاب الرأي، واختار أبو الخطاب بن عقيل إن قصد الحفظ لصاحبها دون تملكها رجع بالأجر على مالكها، ورجح من قدامة في المغني أنه على الملتقط سواء قصد الحفظ أو التملك. قال مالك: إن أعطى منها شيئا لمن عرفها فلا غرم عليه، كما لو دفع منها شيئا لمن حفظها. فإذا المسألة فيها خلاف. الآن إذا واحد وجد شيئا من مفقودات وأعلن عنه، وفرض الإعلان في جريدة، هل هذا تكلفة الإعلان عليه ولا على صاحب المال؟ فبعضهم قال عليه، هو عليه الملتقط، هذا من يعني من الأمانة ومن حفظ مال أخيه المسلم أن يتحمل تكلفة الإعلان. طيب بعضهم فرق، قال إن كان التقطها بنية أن يتملكها إذا ما وجد صاحبها، لاحظ، إذا التقطها بنية أن يتملكها إذا ما وجد صاحبها فتكلفة الإعلان عليه، وإذا قصدي التقطها إذا التقطها لا بنية التملك، بنية البحث عن صاحبها، فيصير الإعلان على صاحبها، وإذا التقطها بنية إنه إذا ما وجد صاحبها يتملكها فعليه، يعني فرقوا. إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بيته ما يكون متمتعا خلاص، يعني واحد من جدة راح سوى عمرة في ذي القعدة، قال ذي القعدة في العمر في فضل، العمرة في ذي القعدة فيها فضل، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات في ذي القعدة، فراح اعتمر في ذي القعدة ورجع إلى بلده ثم أراد الحج، فلا يكون متمتعا لأن التمتع ينقطع برجوعه إلى بلده، برجوع المعتمر إلى بلده. سؤال أكثر من شيخ للتوثق. إذا لم يثق في الأول أو في فهم الأول للسؤال، استيعابه للسؤال، يجوز أن يسأل غيره. أما إذا سأل ثقة من يثق به وفي علمه وجوابه واضح، وما عنده يعني ما في إنه مثلا يمكن ما فهم السؤال، ما استوعب مني، ما، فلا يسأل غيره، لأن السؤال الغير في هذه حالة أيوه فتح باب الشيطان في تتبع رخص. يقول: هل كل ما لم يفعله السلف رضوان الله عليهم من العبادات بدعة؟ وإذا كان كذلك فما هو التوجيه في رأي شيخ الإسلام بجواز إهداء الثواب إلى الميت مع إقراره بأن السلف لم يفعلوا ذلك؟ هذا لأن الدليل يدل عليه عند من يقول به. الحين أنت الآن يعني إذا عندك الآن دليل الكتاب والسنة ما عاد تحتاج تنظر أنهم عملوا ولا ما عملوا، صح ولا لا؟ أي إذا ما وجدت دليلا مباشرا تنظر في فعل السلف، لأنه يعني يستأنس بذلك على أو يعني له وزن فعل السلف. لكن لو في مسألة مثلا يقول شيخ الإسلام أن السلف ما فعلوها ولكن يجوز فعلها، يجوز فعلها لأن الدليل دل على الجواز، يعني في دليل دل على الجواز، وليس أنه هذه لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف ولا القياس ولا الإجماع ولا شيء بعين روحنا، لا، وإنما إهداء الثواب هم الذين قالوا به أخذوها من أدلة. فالآن هذه مثلا ورد أحاديث حجة عن أبيك واعتمر وأمي كذا، فإن تكلمت تصدقت، أي أن تصدق عنها، قالت تصدق عن، طيب إذا هم ممكن يأخذوا من الأدلة جواز هذا. ثالثا أن السلف قد لا يفعلون شيئا لأنه ليس الأفضل، لكن لا يتعارض هذا مع القول بالجواز، يعني ممكن يكون الشيء جائز ولكن السلف لم يفعلوه لأنه ليس هو الأفضل، لكن نحن ما نستطيع أن نقول إنه حرام، لأنه قد يكون ما فعلوه لأنه بدعة، قد يكون ما فعلوه لأنه ليس هو الأفضل. فإذا عندنا دليل بالجواز والسلف ما فعلوه، إيش معناها؟ أنه هذا لا يتعدى الجواز، وأن ما فعلوه لأنه ليس هو الأفضل. الحين بعض الناس عنده مبدأ أنه يعني يهب ثواب الآخرين كذا وينسى نفسه، يعني قد يكون مثلا الأفضل أنه هو نفسه يبقي العمل له ويدعو لوالديه، يدعو لي بس هو العمل له. يعني لو قال مثلا أنا حجيت الفريضة وأبي حج الفريضة، الآن أنا بحج نافلة، أول نافلة في حياتي، أبا أنت أنويها لأبي، وبعضهم يروح مثلا يشوف يقول من هو ابن عبد البر أنا بحج عنه، عجبني كتابه ذا، هل هو حرام ولا خطأ ولا لا بدعة؟ لا، في دليل عليه، لكن ما هو الأفضل؟ أنك أنت تحج لنفسك وتدعو له ولا تحج له؟ فقد يكون الشيء يعني ما فعله السلف وهو جائز لأنه ليس الأفضل. بس ما نصيحتكم من الحج هذا العام الاستفادة المثنى من أيام منى؟ طبعا يوم 10 الناس ما يهدؤون إلا الظهر، لأنه قبل الظهر إما أنهم وصلوا متأخرين من عرفة ومزدلفة، أو أنهم راحوا رموا الجمرة، أو أنهم راحوا لطواف الإفاضة والسعي، يعني ما تهدأ الأمور يوم 10 إلا بعد الظهر. ثم عندهم يوم 11 الرمي بعد الزوال، وما في شيء يوم 11 إلا بعد الزوال، ويوم 12 الرمي بعد الزوال على الصحيح، وبعد ذلك سيتعجل المتعجل. فهو يعني إذا أردت ماذا يبقى لك مما يمكن الاستفادة منه في غير المشاعر، حيطلع لك تقريبا يوم 10 مساء ويوم 11 صباحا، يمكن أن بين الظهر والعصر الناس ترمي مثلا بعد الزوال، وبقية 11 وصباح 12، البعدين خلاص ما كلها تنقلات واستنفارات وذهاب، ويعني استعدادات، يعني خلنا نقول برنامج ثقافي تعليمي تعلم، أو واحد يبغى يلقى علماء ولا يحفظ ولا يقرأ ولا يفعل، هذا اللي سيبقى له بقية 10 و11 غير الظهر والعصر و12 صباحا، يعني قرابة 48 ساعة يعني ممكن يعمل فيها أشياء. طبعا العلماء يعني سيرهم في الحج الحين عرفة خلاص كل دعاء وذكر وتلبية، بعدين عندك مزدلفة أيضا نفس الشيء، كل أذكار وتلبية ودعاء ونوم نوم. الله النبي عليه الصلاة والسلام يعني حجه فيه اعتدال بالغ، يعني راح جمع المغرب والعشاء في مزدلفة ونام بعدها على طول، حتى قالوا ما أوتر، بعضهم قال ما أوتر ما صلى الوتر. ليش هذه النوم الطويلة وما في قيام ليل معتاد؟ لأنه وراه ثاني يوم وراهم شغل شغل، لأنه ستذهب بعد شروق الشمس لرمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي. ترى حجنا الآن ترى أشق يعني في المناسك، مو نقول في الذهاب أيسر طيارات وسيارات، لكن في ذات المشاعر أنا أتصور أنه حج النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه كان أيسر، ناموا يعني ما فيها 3 مليون وفي نوم يعني مزدلفة. الحين في مزدلفة ما تلقى مكان أصلا بعض الأحيان، وإذا جلست من حولك ما تدري أحيانا يتسرب إليك أشياء، واللي يقول ليش ما يطفوا الأنوار خلونا ننام كلهم. هذا موضع الطرفة اللي يقولون واحد جاء إلى يوم 10 إلى شيخ شنقيطي في منى بعد مزدلفة، قال يا شيخ أنا أتيت زوجتي في مزدلفة وش علي؟ قال أين؟ قال في مزدلفة. قال أين؟ قال في مزدلفة يا شيخ في مزدلفة. قال أين؟ الناس بدأوا، قال خلاص خلاص يا شيخ خلاص في خلاص خلاص. قال له أين في مزدلفة؟ أنا لم أجد مكانا أبول فيه في مزدلفة. هو الشيخ يقصد توبيخه، يقول أين هو، يعرف أنه فاهم السؤال واضح، بس بعض الناس سبحان الله يعني تجيهم أمور عجيبة. طيب يقول هل لأهل مكة قصر الصلوات وجمعة أيام منى؟ خلاص على طبعا الذي يقول أنه مثل شيخ الإسلام أن سبب القصر النسك، سيقول لأهل مكة أقصروا أنتم حجاج، واللي يقول أنه سبب القصر في منى السفر سيقول لا يقصرون، فالأحوط لهم أن لا يقصروا. والله هذا لأنه بعض المشايخ ما كان هذا في فتاويهم، بس يعني حتى من يقول لأهل مكة ما يقولون لأهل جدة. طبعا من زمان كانت جدة مكة سفر قبل الامتداد العمراني، الآن جدة امتدت ومكة امتدت وصارت المسافة بينهما، ففي يعني تظهر إشكالات. يعني الآن مثلا من الأشياء الجديدة أن مكة امتداد العمراني خرج خارج الحرم لأول مرة في التاريخ، يعني من زمان ما في كتب الفقهاء أن واحد يحرم من أهل مكة يحرم في الحل. الحين أهل مكة وين يحرمون بالحج؟ من بيوتهم. طيب الحين الشرائع طلعت برا وأحياء من مكة طلعت، الحين لأول مرة في التاريخ مكي أو مكاوي يحرم بالحج من الحل من بيته. ولذلك طرحوا مسألة أنه هل يجوز للمكي أن يدخل إلى الحرم ويحرم، ولا لازم يحرم من بيته الذي في الحل؟ والذي يظهر الله أعلم أنه أن للمكي أن يحرم من أي مكان في مكة، وبعض الفقهاء قالوا أن أهل مكة يحرمون من الحرم، بس ما طبعا ليس على سبيل الوجوب، إنما ذكروا بعضهم كذا أفضلية يعني. فالشاهد أنه إحرام المكي بالحج من مكة، وبعض المكيين اليوم بيوتهم المكية خارج الحرم، يعني يحرمون بالحج من الحل، هذه مستجدات. طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.